نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلم، وصية لك من النبي صلى الله عليه وسلم تحملها ثنايا هذه العبارة الموجزة الجامعة من جوامع الكلم التي أوصيها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا يا أيها المسلم، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الحالة التي ينبغي أن تكون عليها في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث أصلا في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ولا مسكنا ولا يطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كمن كان على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة قيلولة ثم راح وتركها. هكذا أوصانا صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا في هذه الدنيا. ينبغي أن يعتبر بهذا الحديث التاجر الذي تعلق قلبه بتجارته، وصاحب المال الذي تعلق قلبه بماله، وصاحب المنصب الذي تعلق قلبه بمنصبه، وصاحب القصر الذي عمره وزخرفه ونقشه. هكذا ينبغي أن يكون حال كل واحد منا ممن أوتي شيئا من الدنيا أن لا يغتر به، وأن يعلم أن الرحيل حاصل حاصل يا عباد الله. ولكننا غافلون، لا تذكرنا إلا أخبار موت فلان أو فلان ممن حولنا من الناس أو من الأقرباء. اعتبروها ولا تعمروها، اعمروها بطاعة الله، ولكن لا تعمروها بطول الأمل والزخارف والزينات. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ لا أرى أثاثا في البيت ولا متاعا، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه، نرسل إليه الأشياء، ليس هذا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال أبو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، لا بد أن يأخذه منا ويأخذنا منه، يوما من الأيام. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وإذا لم تكن الدنيا يا إخواني دار إقامة للمؤمن ولا وطنا له، فينبغي أن يكون حال المؤمن فيها أحد حالين: إما أنه يكون كأنه غريب مقيم في بلاد الغربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه. كن في الدنيا كأنك غريب، لا تحس بالتعلق في هذه البلد التي أنت فيها، وإنما همك رجوعك إلى بلدك الأصلي، وإنما تأخذ من هذه البلد ما تتزود به لبلدك الأصلي، كأنك غريب أو عابر سبيل، مسافر غير مقيم بتة، لا في بلد غربة ولا في البلد الأصلي. ولذلك المسافر إحساسه بأنه مسافر في الدنيا أعلى من إحساسه بأنه غريب، فقال: كن غريب في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل المسافر يسير باستمرار ليصل إلى المكان، وعابر السبيل المسافر يسير باستمرار ليصل إلى المكان، لو وقف وجلس انقطع هدفه في الوصول إلى مكانه الذي يريد. وكذلك الذين يركنون إلى الدنيا ينقطع هدفه في الوصول إلى الآخرة بسلام، لأنهم يتيهون في أوديتها. نزل نفسك يا عبد الله منزلة الغريب، لا غير المتعلق قلبه ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي الذي يريد أن يرجع إليه. المؤمن في الدنيا مهموم محزون، همه أن يصل إلى المكان الذي يريد. ولذلك من كانت هذه حاله فإنه لا ينافس أهل البلد الذي هو متغرب فيه، لا ينافسهم في عزهم ولا يدفع من الذل عندهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يدفع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. ما هو وطننا الأصلي أيها المسلمون؟ أين موطننا الأصلي نحن؟ أين موطننا الأصلي؟ أسكن آدم وزوجه الجنة ثم أهبطا منها إلى الأرض ووعدا بالرجوع إليها مع صالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى موطنه الأصلي، إلى وطنه الأول. كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. موطننا الأصلي إذن هو جنات عدن، هذا هو موطننا الأصلي. وما نحن فيه الآن كله غربة في غربة وشيء مؤقت، وإنما المصير النهائي في دار الكرامة أو دار الهوان. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. كان بعض السلف يقول: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين. قيل لمحمد بن واسع كيف أصبح؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى مرحلة من مراحل الآخرة؟ وقال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة. فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا. وقال الموت معقود في نوافيكم والدنيا تطوى من ورائكم. كل يوم يمضي من حياتنا يقربنا إلى الموت. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف قولة قاهر. كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته؟ كل يوم يهدم شهره، يجعل 30 29 و29 28 وهكذا، وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ قال الفضيل بن عياض لرجل كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال فأنت من منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعرف تفسير ما تقول؟ أنا لله وإليه راجع، أنا لله عبد وإليه راجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن علم أنه لا بد أنه لله عبد وأنه لا بد إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. قال بعض الحكماء من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر. وتأمل هذا المعنى الذي نظمه الناظم، وما هذه الأيام إلا مراحل يحس بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء هذه الأيام مثل المطايا التي تسير تسير بنا، وأعظم شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. العادة أن المسافر يمضي يحس أنه يمشي يذهب، لكن هذه الأيام تذهب والمسافر قاعد حتى يفاجأ بأنه قد وصل، يفاجأ بأنه قد وصل. لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات. قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، وأصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين، بليت الأجساد والليل والنهار يعودان. والله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره. ففي الليل والنهار تقع الأعمال والعبادات. وقال الأوزاعي أخ له أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به، والسلام. أيها المسلمون ينبغي علينا أن لا نظن لحظة واحدة أننا مقيمون في هذه الدنيا، ينبغي أن يلازمنا هذا الشعور باستمرار، فإن الذي يلازم هذا الشعور لا يقع في المعاصي ولا يتعلق بالفاني، وإنما يسارع إلى الله بالعبادة. قال 3 من العلماء لبعضهم، كل 2 يقول الآخر للآخر ما أملك. فقال أحدهم ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه، فقال صاحباه إن هذا لأمل. فقال للآخر ما أملك؟ قال ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. فقال له صاحباه إن هذا لأمل. فقال للأخير ما أملك؟ قال ما أمل من نفسه بيد غيره. ما أمل من نفسه بيد غيره. قال داود الطائي سألت عفوان بن عمر التميمي قلت ما قصر الأمل؟ ما هو تعريفه؟ قال ما بين تردد النفس. فحدث به ذلك الفضيل بن عياض فذكر وقال يقول معنى كلامه يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه. يأخذ الزفير يخاف أن يموت بعده فلا يرد الشهيد. هذا حال الصالحين، لأننا فعلا لو تأملنا في الميت يموت إلا بعد أخذ النفس أو بعد رده، واحدة منهما سيحدث الموت فيها. فتأمل الآن وتفكر في نفسك أنك ستموت بعد هذا أو بعد هذا، فماذا يكون حالك وشعورك؟ قال بعض السلف ما نمت لوما قط، فحدثت نفسي أني سأستيقظ، وإنما أوقن نفسي أني ربما لا أقوم، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحو ذلك، وكان يبكي، فكلما أصبح وأمسى أوصى. فسئلت امرأته عن بكائه فقال يخاف الله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسى. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. وقال بكر المزني إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعاز عند رأسه مكتوفا ليفعل الوصية فإنه لا يدري لعله يبيت في أهل الدنيا فيصبح في أهل الآخرة. يبيت في أهل الدنيا فيصبح في أهل الآخرة. وكانت امرأة متعبدة بمكة كلما أمسد قالت لنفسها يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فاجتهدت في العبادة. فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك ستقبضين فيه لعلك تؤخذين فيه، اليوم يومك لا يوم لك غيره، فاجتهدت. وهكذا سارت من اجتهاد إلى اجتهاد. إذا أردت أن تنفعك صلاتك يا عبد الله فقل لعلي لا أصلي غيرها، صلي صلاة مودع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اجتمع بعض السلف للصلاة تقدموا كل منهما يقدم صاحبه، حتى قدموا رجلا منهم فقال هذا الرجل وهو يتقدم بحرج إن صليت بكم الظهر لا أصلي بكم العصر، يصلي غيري. فقال له بعض الحاضرين من السلف نعوذ بالله من طول الأمل، أو تؤمل أن تصلي الصلاة الأخرى؟ عندك يقين لأنك ستصلي الصلاة الأخرى؟ تشترك تقول إن صليت بكم الظهر لا أم بكم العصر؟ وهكذا أيها الإخوة كل يوم يمضي يذهب من عمرنا جزء، فماذا قدمنا في هذه الأيام التي تمضي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من طول الأمل، وأن يجعلنا متصلين بحبله المتين، قائمين بالركن الرشيد، متبعين لسنة سيد المرسلين. أيها الناس خذوا من الصحة للمرض ومن الحياة للموت، فإن الاعتراضات التي تعترضنا كثيرة، فربما يمرض الإنسان ولا يستطيع العمل، وربما يقع له ظرف يؤدي به إلى الأجل ويكون الخسران هو العاقبة لقلة العمل وبعضه. فأنيبوا إلى ربكم كما قال الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قبل أن تتحسر النفس وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هرما أو مرضا أو فقرا أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، اعملوا قبل أن تأتي أشياء، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. بادروا بالأعمال فاستبقوا بها قبل أن يحين الأجل وقبل أن يأتي ما يقطع عن العمل. والناس مغبونون في الصحة والفراغ، فعندهم الصحة لا يفكرون في المرض، وعندهم المال لا يفكرون في الفقر، عندهم الفراغ لا يفكرون في الشغل، فإن الله يشغل بعض الناس بنفسه. إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا حقيقة هذه الدنيا في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ذكرا كثيرا جدا، حتى لا ينطلي أمرها على المسلمين، وحتى يعرفوا حقيقتها وفناءها وزوالها وهوانها على الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، نزل الماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح مورقا أخضر يانعا، ونضجت الفواكه والثمار وطابت واضطرت واحمرت. ولكن ماذا بعد هذا؟ قال الله تعالى: فأصبح هشيما تجروه الرياح، أصبح يابسا متكسرا متفتشا تفرقه الرياح وتنسفه لخفته، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في النهاية هشيما متكسرا يابسا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي تغر بفتنتها وزينتها، ولكنها هينة، ولكنها على الله، عند الله لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا وصفها ربنا بأنها لهو ولعب، وعقد المقارنة بينها وبين الآخرة، وقال الله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي الحيوان يعني الحياة دائما مستقرة الباقية. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه في الآخرة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي للجزاء والحساب. هذه الحياة الدنيا سميت الدنيا لدنوها وسهولها، الحياة الدنيا هي القليلة الصغرى تحت الحياة الدنيا، هذه مليئة بالشهوات والفتن، ولكنها شهوات زائلة وأمور تفشل ولكن لحظات عابرة لا يستمتع بها حق الاستمتاع أحد. زين للناس حب الشهوات من النساء، الأشياء المشتهى حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المضاعفة بعضها فوق بعض، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة المطهمة والأنعام والحرث يعني الزرع والثمار والأشجار والنبات، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأنواع أنواع البهجات الدنيوية هذا متاع، متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن الدنيا بطبيعتها خضرة حلوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لها بهجة وجاذبية، والله سبحانه وتعالى قد استخلفنا فيها لينظر كيف نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. هذه الدنيا أيها الإخوة مقارنتها بالآخرة ونسبتها إلى الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، رجل أدخل أصبعه في اليم ثم أخرجه ثم أخرج الأصبع فما علق بالأصبع من ماء البحر، هو نسبة الدنيا إلى الآخرة. وهذه الدنيا التي احتقرها ربنا وذكر ثناءها وزوالها لأنها ثانية وزائلة، وما فيها من الفتن والشهوات التي تفتن وتجذب لا يساوي عند الله، لا تساوي عند الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لأنها هينة على الله لا تساوي شيئا عند الله، متاعها يغر أصحاب الاغترار. ملعونة، يكفيك يا طالب الدنيا أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ما ابتغي وجه به وجه الله مما في الدنيا. إذا ابتغيت وجه الله خرجت من هذه الأشياء الملعونة في الزوجة والولد والمال والعلم قبل ذلك والعبادة، هذا الذي ليس بملعون، والباقي كله ملعون بنص الحديث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تهوين شأن الدنيا في نظر الصحابة وانتهاج الفرص لعرض هذا المفهوم، وهو مفهوم حقارة الدنيا، لما ينبني على إيضاح هذا المفهوم من الفوائد العظيمة والتربية الجسيمة في نفوس الصحابة. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية ناحية بالمدينة، فمر بالسوق، فمر بجدي أشك صغير الأذن، فمر بجدي أشك ميت فتناوله فرفعه فقال: بكم تحبون أن هذا لكم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ولا نشتري به، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: بكم تحبون إنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أشك صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الدنيا أهون على الله من هذا عليكم.